أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيرواني حفظه الله: وأما الثاني وهو الاعتماد عليه من باب كونه من أهل الخبرة. كان الكلام في النقطة الأولى من الفصل الأول من القسم الثاني من كتاب الإيرواني. هذه النقطة الأولى نتكلم فيها عن طرق إثبات وثاقة الراوي. وصلنا إلى الطريق الثالث من طرق إثبات الوثاقة، توثيقات المتأخرين، وبينا وجه عدم حجية توثيقات المتأخرين ووجه حجية توثيقات المتأخرين، ووصلنا إلى توثيقات العلامة الحلي رضوان الله عليه، وأن الصحيح في رأي شيخ الإيرواني أن توثيقات المتأخرين كالعلامة ليست بحجة، لأن دعوى حجية توثيقات المتأخرين كالعلامة تستند إلى أمرين قابلين للتأمل. في الدرس السابق أخذنا الأمر الأول، وهو الاعتماد على شهادة العلامة من جهة جريان أصالة الحس في حقه، فبينا في الدرس السابق أن أصالة الحس لا تجري في حق العلامة لظهور كثير من كلماته في أنه يعمل الحدس، فإذا استظهرنا أنه يعمل الحدس في التوثيق كيف نجري أصالة الحس في توثيقاته؟ وأما الدعوة الثانية فهي أن العلامة الحلي من أهل الخبرة، ونرجع إلى توثيقاته ونعتمد عليها من جهة كونه من أهل الخبرة. درسنا الجديد يبدأ من الآن، كما يقول الشيخ الإيرواني دائما في دروسه كما عودنا حفظه الله: درسنا الجديد يبدأ من الآن. يقدم مقدمة ثم يبين نحن الآن وصلنا إلى رأس مطلب اليوم. يقول الشيخ الإيرواني: نحن لا نسلم أن العلامة الحلي من أهل الخبرة، وأن له خصوصية زائدة علينا. لماذا؟ يقول: لأنه ما المراد من أهل الخبرة؟ أهل الخبرة هو المتخصص، فأهل الخبرة في علم الرجال هو ما كان ديدنه البحث عن الرجال والكتب والمصنفات والأصول، يبعثر المكتبات ويبحث عنها ويتتبع الكتب والأصول. والعلامة الحلي ليس من هذا القبيل. العلامة الحلي كان مشتغلا بالفقه والأصول والعقائد، وكان يتصدى لشؤون المذهب العام. عرف بالمدرسة السيارة تمشي وتسير وتؤلف، وليس مختصا بماذا؟ بالبحث والتنقيب في خصوص الكتب والرجال حتى يكون من أهل الخبرة. بل إن العلامة الحلي حاله حال أي عالم لديه كتب الأعلام، يبحث وينقب فيها ويعمل رأيه وهذه الأمور نحن أيضا نعمل رأينا فيها. بل إننا نجد أن العلامة الحلي يعتمد 90% على توثيقات النجاشي، وفيما عدا توثيقات النجاشي إذا لم يكن للنجاشي رأي في المسألة يعمل حدسه العلامة الحلي في هذه المسألة. واضح؟ فنحن لا نسلم بخبروية العلامة الحلي. إن قلت سبحانك هذا بهتان عظيم، لا يوجد للعلامة الحلي نحو خصوصية، له امتياز وخصوصية علينا، وصله كتاب ابن الغضائري ولم يصلنا، وصله رجال العقيق ولم يصلنا، وصله رجال ابن عقدة ولم يصلنا. يقول الشيخ الإيرواني الصحيح أن هذه الأمور أيضا لا تثبت له مزيد خصوصية. لماذا؟ أما كتاب ابن الغضائري فلأن ابن الغضائري كان معاصرا للنجاشي والشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي في بداية كتاب الفهرست يقول أنا أريد أن أكتب فهرست لمصنفات الشيعة ولم أجد من سبقني إلى ذلك ومن بلغ الغاية إلا ابن الغضائري، فإنه ألف كتابين إحداهما في الأصول والآخر في المصنفات، لكن هذان الكتابان لم ينسخا، وعمد بعض ورثته إلى إهلاكهما. الشيخ الطوسي المعاصر إليه يقول هو مات ابن الغضائري وعنده الكتابين وما حد نسخهم، ورثت الظاهر مو من طلاب العلم، ضاعوا الكتابين، فكيف يصل كتاب الضعفاء الى العلامة الحلي؟ ولو وصله غاية ما وصل كتاب الضعفاء الذي كتبه وجده ابن طاووس وجعل في كتاب حل الاشكال، وهذا بالوجادة لا طريق له، فاذا لا خصوصية له من جهة كتاب الضعفاء. واما العقيقي نفس العلامة الحلي ما يعتمد على توثيقاته، لأن العلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال صنف الخلاصة إلى قسمين، القسم الأول في من يعتمد عليهم، والقسم الثاني في من لا يعتمد عليهم، وذكر في القسم الثاني العقيقي، فلا فائدة في ذلك. وأما كتاب ابن عقدة، ابن عقدة وصل إلى الشيخ الطوسي والنجاشي وقد نقل كل ما فيه، فلم يبقي للعلامة الحلي شيء. إذن لا توجد خصوصية لتوثيقات العلامة الحلي. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. وأما الثاني، يعني وأما الوجه الثاني للاعتماد على توثيقات العلامة، وهو الاعتماد عليه توثيقات العلامة من باب كونه كون العلامة من أهل الخبرة، فلأننا لا نسلم بزيادة خبروية العلامة علينا بدرجة تصحح صدق عنوان أهل الخبرة عليه على العلامة، فإن العنوان المذكور أهل الخبرة إنما يصدق على الشخص فيما لو غاص في الكتب والمكتبات وتوصل إلى ما لم نتوصل إليه. فلان الشيخ أخا بزرق الطهراني هذا يعد ماذا؟ هذا يعد من المتخصصين. واضح؟ كلامنا صفحة 120. فإن العنوان المذكور إنما يصدق على الشخص فيما لو غاص في الكتب والمكتبات وتوصل إلى ما لم نتوصل إليه، أما إذا نظر إلى مقدار محدود من الكتب لا يزيد على ما وصل إلينا غايته أعمل رأيه كما نعمل نحن رأينا أحيانا، فلا يصدق عليه ذلك أنه من أهل الخبرة. فهل من الحق أن نحكم بخبروية العلامة حينما اعتمد على إبراهيم بن هاشم وعلى علي بن إبراهيم القمي قال لم أقف لأحد نقاط إلى آخر الكلام والأرجح قبول قوله؟ هذا كلام صفحة أعلى، صفحة 121، هو الشيخ الإيرواني حذف الكلمات لأنه نقل هذه الفقرة، نقلها صفحة كام؟ نقلها صفحة قبل صفحة، هو ناقلها تقريبا زين، نقلها صفحة 119. نهايتها يقول: لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول قوله. وجه الأرجحية ما ذكر. أو حينما اعتمد على إبراهيم بن سلامة حينما قال: وكيل من أصحاب الكاظم عليه السلام، لم يقل فيه الشيخ غير ذلك، ما ذكر أنه وكيل. والأقوى عندي قبول روايته، ممكن لأن دعوى أنه الوكالة عن الإمام تكفي عن الوثاقة، ربما ما ذكر مستندا. إن العلامة غالبا ما وبدرجة 90% يعتمد على توثيقات الشيخ النجاشي، وفي غيرها الموارد اللي ما يوثق النجاشي، ما يذكر النجاشي، يعتمد على إعمال الحادث. ومثل ذلك اعتماد على النجاشي، وفي غير الموارد الاعتماد على الحادث لا يصحح صدق الخبروية عليه، لأننا نملك ذلك أيضا دون أي فارق، احنا أيضا نملك إعمال الحادث. وإذا قيل بأن العلامة كانت عنده كتب رجالية لا نملكها نحن من قبيل رجال ابن الغضائري أو رجال العقيقي أو رجال ابن عقدة، وكلهم ذلهم قدماء، ابن الغضائري معاصر للشيخ الطوسي، والعقيقي وابن عقدة متقدمين على النجاشي والشيخ الطوسي، فكيف لا تكون له ميزة علينا؟ كان الجواب أن وصول مثل الكتب المذكورة للعلامة غير مهمة. لماذا؟ لأننا ثلاثة الامتيازات نردها: أولا لأن رجال ابن الغضائري لا نطمئن بوصول نسخة صحيحة وبطريق معتبر إليه، إلى من؟ علام الحلي. كيف والشيخ الطوسي ينقل في مقدمة الفهرست أن ابن الغضائري قد عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده له ابن الغضائري، يعني بلغ الغاية، وقدر عليه واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين واحد في المصنفات واحد في الأصول لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو رحمه الله. يعني ماذا واخترم هو؟ مو خرمه، لا، الاخترام مصطلح. إذا يموت الشخص قبل 40 سنة يقولون ماذا اخترم، مو عندنا الأجل أجلان هاي يبحث في علم الكلام، أجل محتوم وأجل مخروم، ذلولا عندنا اللوح المحفوظ، ذلولا عندنا اللوح المخروم، التفتيت عندنا اللوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء، وعندنا لوح المحو الإثبات، لوحين التفتيت، عندنا لوح المحفوظ اللي في الأجل الثابت، عندنا لوح المحو الإثبات بعد، ما عندنا اللوح المخروم بعد، هذا الصلاح من عندنا التفتين. فهم يقولون فلان اخترم، هذا الصلاح موجود، اخترم يعني ما قبل 40 سنة، واضح، لأنه أوج الشباب يبلغ فوين في 40 سنة، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وآله في 40 من عمره، لأن قريش كانت تعد الرجل عاقلا واكتملت رجوليته في 40 سنة. على كل حال لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو ابن الغضائري رحمه الله، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عن ابن الغضائري وحاله، واضح. لاحظ نص أن واحد في الأصول واحد في المصنفات، ما المراد بالأصل وما المراد بالمصنف؟ يا ريت الشيخ الإيرواني في نهاية الكتاب لو عقد بحث للإصطلاحات، تمر إصطلاحات: ثقة، ثبت، معتمد، مخلط، أصل، كتاب، مصنف، نوادر، هذه الأمور مهمة. الأصل يطلق على الكتاب الجامع للروايات، كل واحد من أصحاب الأئمة يجمع روايات يسمونها أصل، أصل صفوان، أصل جميل، الكتاب الذي أودع فيه. بينما المصنف ما يختص بالروايات، المصنف قد يكون في الرواية، قد يكون في الفرق، قد يكون في الحديث، قد يكون في أي شيء من التصنيف والكتابة. وبعضهم يفرق يقول أن المصنف مفهرس ومبوب، أما الأصل غير مبوب وغير مفهرس. على كل حال هذا يبحث في الفوائد للقواعد. الثاني: وأما رجال السيد علي بن أحمد العقيقي الذي هو أسبق فترة من الشيخ الطوسي فلا يصلح للاعتماد عليه، لأن العلامة ذكر السيد العقيقي في القسم الثاني من كتابه، هذا القسم الثاني الذي خصصه العلامة لذكر من لا يعتمد عليه، العلامة ما يعتمد علينا. هذا العقيقي إذا تراجعون ترجمته في المعجم ينقل عن الرجال وعن الفهرس للشيخ الطوسي، أما في الفهرس فينقل مقولة ابن عبدون يقول في أحاديثه المناكير، هذا وجه الطوائف. وفي الرجال يقول مخلط، تشتهي مخلط يعني المخلط مغالي، يقولون مخلط، التخليط أحيانا يطلق بمعنى الغلو وأحيانا يطلق بمعنى عدم المبالاة في الأخذ عن الراوي، يعني يروى عن الضعيف وعن الثقة يخلط. بس الغالب من لفظة مخلط يعني مغالي. وأما رجال ابن عقدة فقد كان موجودا لدى الشيخ والنجاشي واستفاد منه كل ما فيه، واستفاد منه يعني من رجال ابن عقدة كل ما فيه، واستفاد من كل ما فيه لعل أنسب، ولم يبقي للعلامة شيئا يمكنه من خلاله اكتساب عنوان الخبروية وتميزه بذلك علينا. واضح. هناك نقطة مهمة ينبغي أن لا نتساهل في هذه الأبحاث، العلامة أحيانا ينقل عن النجاشي أشياء ما موجودة في النجاشي، فهل نسخة النجاشي التي وصلت إليه هي أوسع وأكبر من النسخة التي وصلت إلينا أو نفس النسخة؟ إذا أثبتنا أن العلامة وصلته كتب النجاشي وابن عقدة وغيره أوسع مما وصلت إلينا، تبقى ثمرة البحث كبيرة يا إخوة، تفتين؟ على كل حال هو موارد قليلة، يعني قلنا إن الثمرة نادرة لأنه موارد بسيطة وقليلة يذكر أشياء ما موجودة لا في النجاشي ولا في الطوسي ولا في، واضح ولا، إما نقلها من كتبهم أو من كتب غيرهم. على كل حال أصالة العدالة في كلمات العلامة الحلي هذا بحث أيضا جدا مهم، وهذا أيضا البحث ما موجود في كتاب السبحاني، وإن كان بحث الفوائد يعني الكلمات والاصطلاحات موجود في رجال الشيخ السبحاني في النهاية تقدرون تستفيدون ترجعون إليه، لكن بحث أصالة العدالة موجود من باب الاستطراد، مناقشة رأي أو دليل، لكن طرح بهذه الصورة من امتيازات هذا الكتاب، وهذا بحث جدا مهم. السيد الخوئي رضوان الله عليه يدعي دعوة كبيرة، وهي أن العلامة الحلي يعتمد على أصالة العدالة. ما هي أصالة العدالة؟ الأصل في كل إمامي أن يكون عدلا، فكل إمامي إذا لم يرد فيه توثيق ولا تضعيف فهو عادل، ما يحتاج، يكفي عدم الجرح في الإمام، يكفي عدم الجرح وعدم التضعيف، فهو إما موثق فنأخذ بالتوثيق، وإما غير موثق وغير مضعف لا مجروح ولا معدل فنقول أنه عدلون. بالتالي راح توثق الكثير من المهملين، الكثير من المجهولين، واضح ولا مستهين؟ السيد الخوئي رضوان الله عليه يستقرأ بعض النصوص للعلامة الحلي ويستظهر من نصوص العلامة الحلي أنه يبني على أصالة العدالة، والسيد الخوئي كثير من التوثيقات ترد يقول لك يمكن يبني على أصالة العدالة، هذه الراية وهذا البيرق احفظوه. ما هو معنى أصالة العدالة؟ لعل أول من أول من عرف بأنه يبني على أصالة العدالة ابن الجنيد الإسكافي. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه عنده رسالة اسمها رسالة العدالة، بعد أن أنهى المكاسب هناك عدة كتب ورسائل للشيخ الأنصاري منها رسالة العدالة، يذكر أن أحد معاني العدالة بمعنى الإسلام وعدم ظهور الفسق، يعني كل مسلم ما يظهر منه فسق فهو عادل، فالأصل في المسلم أن يكون عادلا إلا إذا ظهر فسقه. التفتين وينسب هذا الكلام إلى ابن الجنيد الإسكافي وإلى المفيد وإلى الشيخ في الخلاف، الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف. لكن أصالة العدالة التي تذكر في علم الرجال ليس المراد بها كل مسلم، كل إمامي، فرق بين كل مسلم وبين كل إمامي، كل إمام، كل إمامي لم يثبت تضعيفه أو توثيقه فالأصل فيه أن يكون عادلا. واضح إن شاء الله. الشيخ الإيرواني حفظه الله يناقش السيد الكوئي ويرفض هذا الكلام ويقول أنت الآن تستدل على أن العلامة الحلي يبني على أصالة العدالة بمقاطع، أنا أيضا سأستدل بمقاطع أخرى يظهر فيها أن العلامة الحلي لا يعتمد على أصالة العدالة، يذكر فلان 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 ليس فيه جرح وليس فيه توثيق وتعديل، ما يوفق، يتوقف في روايته. فلو كان يبني على أصالة العدالة لماذا لقبل عدالته ووثقه وعدله؟ واضح ولا ملتفتين؟ إذن السيد الخوي رضوان الله عليه لكي يثبت أصالة العدالة عمدة كلامه الاستناد إلى بعض نصوص العلامة الحلي التي يظهر منها أنه يرى أصالة العدالة. الشيخ الإيرواني يناقش بمناقشتين، وإحنا نقول لكم هم ثلاث. المناقشة الأولى، أولا العلام الحلي لم يصرح ولم ينص على أنه يرى أصالة العدالة ولا في مورد واحد، جيب لنا مورد واحد العلام الحلي يوثق واحد ونصف استناده في التوثيق على أصالة العدالة، ما يوجد مورد واحد. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية تتبع كلمات العلامة الحلي، فكما أن السيد الخوي تتبع الكلمات وظهر منها أن فلان لا موثق ولا مجروح فالعلامة الحلي يوثقه، وقال أن العلامة الحلي يوثقه لأن استند إلى أصالة العدالة. احنا أيضا نأتي بموارد، شخص لا موثق ولا مضعف والعلامة الحلي يتوقف، لو كان يبني على أصالة العدالة لوثقه. واضح؟ واضح المناقشة. المناقشة الثالثة نفس فهرسة ونفس تصنيف العلامة الحلي لكتابه الخلاصة يكشف أنه لا يرى أصالة العدالة. لماذا؟ لأن العلامة الحلي صنف كتابه وقسمه إلى قسمين، القسم الأول في ذكر من يعتمد عليهم، والقسم الثاني في ذكر من لا يعتمد عليهم. هؤلاء الذين لا يعتمد عليهم إما لا يعتمد عليهم لتضعيفهم أو لجهالتهم كونهم مجهولين، فذكر المجهولين وين؟ في القسم الثاني. لو كان العلام الحلي يرى أصالة العدالة لذكر المجهولين في أين؟ في القسم الأول، لأن المجهول لم يثبت ضعفه ولم يثبت توثيقه فالأصل فيه العدالة. التفتين؟ لو كان العلامة الحلي يبني على أصالة العدالة، ما هي أصالة العدالة؟ كل إمامي لم يثبت توثيقه ولم يثبت ضعفه فهو عدل، المجهول لم يثبت توثيقه ولم يثبت ضعفه فهو عدل. كيف العلامة الحلي يضع المجاهيل في القسم الثاني ولا يضع المجاهيل في القسم الأول؟ القسم الأول من يعتمد عليهم، القسم الثاني من لا يعتمد عليهم. ذكر في القسم الثاني أنه يذكر من لا يعتمد عليهم، لماذا؟ إما لثبوت ضعفهم أو للاختلاف فيهم أو لجهالتهم. فلو كان العلامة الحلي يبني على أصالة العدالة لذكر المجاهيل في أين؟ لذكر المجاهيل في القسم الأول في من يعتمد عليه، لأن تجري فيهم أصالة العدالة. واضح إن شاء الله بالتفصيل. نقرأ هذا المقدار وهذا الدليل الثالث إن شاء الله سنناقشه، بس خلنا نوصل إليه. إيه يصرح أذكر فلان لكذا كذا، من أعتمد عليهم لكذا وكذا ومن لا أعتمد عليهم لكذا وكذا، يصرح العلامة. أصالة العدالة في كلمات العلامة الحلي. قيل والقائل من؟ السيد الخوئي رضوان الله عليه. في موارد كثيرة ورد هذا، ورد كثير من تضعيفات العلامة الحلي لأنه أو توثيقاته لأنه يعتمد على أصالة العدالة. خب ما يرد التضعيف، يرد التوثيق لأنه يستند إلى أصالة العدالة. مثلا في نفس ترجمة العقيقي، في نفس ترجمة العقيقي أبو علي الحائري يوثق العقيقي. شلون يحاول يوثقه أبو علي الحائري؟ يقول العلامة الحلي يوثق العقيقي. السيد الخوئي رضوان الله عليه يرد على أبي علي الحائري يقول أولا العلامة الحلي ذكر العقيقي في القسم الثاني، معناته ما يعتمد عليه. ثانيا لو سلمنا أنه يوثق العقيقي فأنا نقبل توثيقات العلامة لأنه يعتمد على أصالة العدالة. واجب السيد الخوئي يرد توثيقات العلامة الحلي لأنه يعتمد على أصالة العدالة، فما استظهره ليس بظاهر. من وين تجزم أن العلامة الحلي يعتمد على أصالة العدالة؟ نقرأ هذا المقدار. قيل بأن توثيقات العلامة يمكن التأمل في قبولها من ناحية أنه العلامة يعتمد في بعض توثيقاته على أصالة العدالة، أي أن الأصل في كل إمامي لم يرد فيه تضعيف ولا توثيق هو العدالة، وحيث إننا لا نقبل الأصل المذكور فلا يصح لنا الاعتماد على توثيقاته. نحن نقبل عدم الثقة والعدل، هو ما نص على توثيقه وتعديله لابد أن ينص عليه، هذا الثقة. أما أنه الأصل في كل إمامي ولذلك أصالة العدالة يعني تجري في ظرف الشك، قلنا لكم كل أصالة تجري في ظرف الشك. الأصل العدالة يعني لا ندري هل هو عادل أو ليس بعادل، ما دام لم يثبت الضعف فهو عدلون. وحيث أننا لا نقبل الأصل المذكور أصالة العدالة فلا يصح لنا الاعتماد على توثيقات العلامة، واستشهد لاعتماده اعتماد العلامة على أصالة العدالة ببعض المواضع من كلامه. من أهم المواضع كلامه في ترجمة ابن سمكة، بعد ابن السمكة هذا السمكة تحفظونه. أولا ما ذكره العلامة في ترجمة إبراهيم بن حاشم صفحة 4 حيث قال ما نصه، لاحظ ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه. إذن لا يوجد مضاعف لإبراهيم بن عاشر، قادح ما موجود. بعد ولا على تعديله، تعديل إبراهيم بن عاشر بالتنصيص يعني لم ينص أحد على أن إبراهيم بن عاشر عادل، لا النجاشي ولا الطوسي ولا الكشي. والروايات عنه كثيرة، إبراهيم بن عاشر وردت عنه روايات كثيرة. يكفي يا أخي، يكفي يا أخي أن كتاب الكافي ثلث عن علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم 90% من الروايات عن إبراهيم بن هاشم. شفتين يعني ما يقرب من ربع الكافي عن إبراهيم بن هاشم الأب. ها؟ لا مو موثق. إبراهيم بن هاشم مو موثق بالترتيب. الموثق علي بن إبراهيم، إبراهيم بن هاشم غير موثق. يقول والأرجح قبول قوله، إبراهيم بن هاشم الأرجح نقبل كلام. من وين تقبل كلامه يا علامتنا الحلي؟ ما حد نص عليه بتعديل، هو يصرح يقول إن حكمه العلامة الحلي بأرجحية قبول قوله، قول إبراهيم بن هاشم لا يتم إلا بناء على أصالة العدالة وثبوت أصالة العدالة في حق من لم يرد في حقه ضعف ولا توثيق. يا أخي ربما العلامة الحلي قبل كلامه لجهة أخرى من باب إكثار الجليل، من باب كثرة الروايات الآن. على أي أساس تدعي أن العلامة الحلي وثق إبراهيم بن هاشم بناء على أصالة العدالة؟ ربما يرى أن إكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة، وعلي بن إبراهيم القمي جليل أكثر عن أبيه، فيكون أبوه ثقة. واضح ولا؟ أو لكثرة الرواية، ربما يرى أن كثرة الرواية توجب الوثاقة، وروايات إبراهيم بن هاشم كثيرة. واضح ولا؟ على أي أساس تجزم أن العلامة وثق إبراهيم بن هاشم بناء على أصالة العدالة؟ هذا رجم بالغيب يا مولانا. ثانيا، ما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة حيث قال ما نصه ولم ينص علماؤنا عليه ابن سمكة بتعديل ولم يرد فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها، رواية يعني اسم أحمد بن إسماعيل بن سمكة مع سلامتها عن المعارض. من أين تعلم أنه ربما لقرينة أخرى؟ ربما لأن روايات ابن سمكة موجودة في أصلا عرض على الإمام عليه السلام. واضح ولا؟ قرائن ما شاء الله تحصر توثيق ابن سمكة في أصالة العدالة، العلماء الحلي ما نص. على كل حال كل فقيه واستظهاره، السيد الفقيه رضوان الله عليه استظهر أنه يبني على أصالة العدالة. أقول لعل أول من عرف بتبنيه لأصالة العدالة هو ابن الجنيد. من هو القائل هنا؟ أقول الشيخ الإيرواني. فإن الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالة العدالة الملحقة بآخر المكاسب وفي صفحة 326 ذكر أن أحد معاني العدالة كونها، كون العدالة بمعنى الإسلام وعدم ظهور الفسق، حيث قال، من هو الذي قال؟ الشيخ الأعظم الأنصاري، وهو المحكي عن ابن الجنيد، وهو يعني كون العدالة بمعنى الإسلام وعدم ظهور الفسق، وهو المحكي عن ابن الجنيد يعني المنسوب إلى ابن الجنيد. الشيخ الأنصاري دائما يقول وهو المحكي المحكي. أحيانا أنت تنقل الكلام من كتاب المصنف، إذا الشيخ الأنصاري ينقل عن كتاب ابن الجنيد أو الشيخ الطوسي يقول قال الشيخ الطوسي قال ابن الجنيد. إذا ما ينقل عن ابن الجنيد مباشرة، ينقل عن كتاب ينقل عن ابن الجنيد يقول وهو المحكي عن ابن الجنيد. لاحظ دقة الشيخ الأنصاري. وإذا تراجع المكاسب والرسائل دائما يقول وهو المحكي وقد حكي وقد حكي، يظهر أنه ما عنده كتب الشيخ الأنصاري كلها سلف. واضح ولا؟ يقولوا كان يعتمد على المكتبات العامة، يقال أنه كان يملك فقط تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رضوان الله عليه. وهو المحكي هذا الرأي عن ابن الجنيد والمفيد في كتاب الأشراف والشيخ في الخلاف، يعني في كتاب الخلاف، مدعيا الشيخ الطوسي عليه الإجماع على هذا المعنى، على معنى العدالة أنها بمعنى الإسلام وعدم ظهور الفسق. هذا يعني خذ هذا ما ذكرناه وعبارة العلامة في الموضعين المذكورين ليست صريحة في الاستناد إلى أصالة العدالة. الآن يشرح الشيخ الإيرواني في مناقشة هذا الرأي مناقشتين يذكر. المناقشة الأولى، وله يعني العلامة الحلي عبائر أخرى أوضح تدل على عدم اعتقاده بأصالة العدالة. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن نفسه أصلا ما صرح ولا في مورد واحد أنه يعتمد على أصالة الأداب. نذكر منها قوله في ترجمة إسماعيل بن الخطاب صفحة 10 بعد أن ذكر ورود رواية يترحم فيها الإمام عليه السلام على إسماعيل بقوله الإمام رحم الله إسماعيل بن الخطاب. ماذا يقول؟ لحظة، العلامة الحلمي عن نماذج الإمام يترحم. قال: ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلانه. لو ثبت ربما يقال ان ترحم الامام، هناك بحث ايضا علمي لا باس، هل ترحم الامام على شخص يدل على الوثاقه او لا؟ صحيح لا، لان الرحمه تجوز على الفاسق وغير الفاسق، العادل وغير العادل. نعم، ترضى الامام ربما يفيد الوثاقه. لو قال فلان رضي الله عنه، زرار رضي الله عنه، ترضى الإمام يدل على المقبولية. وأما الترحم ما على الميت إلا الرحمة، ما دام هو شيعي سواء كان عادل أو فاسق تترحم عليه. واضح أو لا؟ يقول قدس سره: ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلان هذا الخبر، فالأقوى الوقف في روايته. فكو هذا إمامي لم يثبت ضعفه ولم يثبت زين، هذا واحد. فلو كان يبني على أصالة العدالة فلماذا الوقف في روايته؟ هذا المقطع الأول ربما لا يكون واردا على السيد الخوي، لأن العلامة الحلي قال هذه الرواية اللي فيها مدح، هذه الرواية اللي فيها مدح ما ثابت عندي. واضح ولا؟ ربما هناك روايات أخرى فيها تضعيف. لاحظ ماذا يقول. يقول هكذا: ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلان هذا الخبر. هذا الخبر اللي الإمام يترحم فيه على علي بن إسماعيل اللي هو إسماعيل بن الخطاب، هذا ما ثبت عندي. واضح ولا؟ ملتفتين أو لا؟ هذا الخبر ما ثابت عندي. ماذا الخبر ما ثابت ولا باطل؟ أنا أتوقف، يعني ما ثبت عندي هذا الترحم. ربما في رواية أخرى يوجد تضعيف. لو في كان خوف ملتزم أنه كل شيء موجود يقوله
يتوقف،
فالأقوى الواقف في روايته. الكلام يعني احنا كلامنا اثبات اصالة العدالة، يعني شخص لم يثبت فيه مدح ولا قدح. العلامة في مناقشة هذه الرواية كان ناظر الى جهة واحدة فقط، وهي جهة ثبوت المدح، لم يذكر جهة ثبوت القذف وعدم ثبوته. قال هذه رواية الإمام يترحم عليه. واضح ولا؟ لم يثبت عندي، هذه الرواية ضعيفة، فهذه الرواية غير ثابتة بالنسبة لدي. لاحظ يقول: ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر اللي يترحم فيه الإمام عليه ولا بطلان هذا الخبر، فالأقوى الوقف في روايته، في رواية إسماعيل بن الخطاب. إلا أن نقول مثل ما تتفضلون أنه بعد كان العلامة في مقام النظر إلى كل ما قيل في الراوي من جرح أو قدح أو توثيق. على كل الأمر سهل، بقية الأمور واضحة. وقوله في ترجمة أحمد بن حمزة: روى الكشي عن حمدوي عن أشياخه قال: كان في عداد الوزراء. وهذا كون في عداد الوزراء، الوزراء المقربين المقدمين، ها دائم سلام الله عليهم، كان في عداد الوزراء له أحمد بن حمزة، وهذا لا يثبت عندي عدالته. مجرد كون في عداد الوزراء، هي الوزراء يعني، أنا هكذا أفهم. روى الكشي عن حمدوي عن الشيخي قال: كان في عداد الوزراء، يعني الوزراء عند الظلمة. إذا الوزراء عند الظلمة هذا ما يثبت، هذا بالعكس يثبت الضعف، يعني بمثابة الوزراء المقربين، وهذا لا يثبت عندي عدالته. وقوله في ترجمة بشير النبال صفحة 25: روى الكشي حديثان ليس صريحا في تعديله، فأنا في روايته متوقف. لاحظوا شنو شاهدنا في هذه المقاطع، لعدم ثبوت التعديل توقف العلامة. يعني يستظهر منها انه يرى لزوم التعديل، مو انه اذا لم يثبت التعديل ولم يثبت الضعف ويبني على ماذا؟ على صالة العدالة. توقف بمجرد عدم ثبوت التعديل. لاحظ هذا يقول ليس روى الكشي حديثا، هذا الحديث ليس صريحا في تعديله، فانا في روايته متوقف. والمقطع الاول لان الحديث اللي ترحم فيه الامام عليه ضعيف اتوقف، واضح. والمقطع الثاني قولهم هذا بإعداد الوزراء، نفس هذا المدح لا يرقى إلى مستوى الوثاقة والعدالة. كيف ترى ترميه بأنه يبني على صالة العدالة؟ بعد وقوله في ترجمة ثوير بن أبي فاخته صفحة 30: بعد نقل حديث في حقه، هذا الكلام صريح بعد، وهذا هذا الحديث لا يقتضي مدحا ولا قدحا، فنحن في روايته من المتوقفين. إذا ما يقتضي مدح ولا قدح المفروض نبني على عدالته، إلى غير ذلك من الموارد التي يمكن العثور عليها بالتتبع في كلماته كلمات العلامة. هذا الدليل الأول لنفي اعتماد العلامة على أصالة العدالة. الدليل الثاني نفس تبويب كتابه يقتضي نفي الاعتماد على أصالة العدالة، بل إن منهجته الخاصة العلامة الحلي لكتابه خلاصة الأقوال، لأن عند كتاب كتاب كبير لم يصلنا، وكتاب مختصر وصلنا خلاصة الأقوال، تدل على عدم اعتقاد العلامة بأصالة العدالة، حيث قسم كتابه إلى قسمين، ففي القسم الأول يذكر من يعتمد على روايته، وفي القسم الثاني يذكر من لا يعتمد على روايته. لماذا لا يعتمد على روايته؟ لاحظ، إما لثبوت ضعفه عنده، هذا واحد، أو للاختلاف في توثيقه وتضعيفه، هذا اثنين، أو لكون هذا الراوي مجهولا عنده، مجهول عند العلامة الحلي. إذا مجهول يعني لم يثبت ضعفه ولا تعديله، فلا بد أن يعتمد على ماذا؟ أصالة العدالة. إنه بناء على اعتقاد العلامة بأصالة العدالة لا معنى لذكره مجهول الحال في القسم الثاني من لا يعتمد عليه الذي خصصه لمن لا يعتمد على روايته، بل لا بد من ذكره ذكر مجهول الحال في القسم الأول من يعتمد العلامة على روايته. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الثاني يمكن المناقشة، وهي هناك فرق بين المجهول وبين المهمل. المجهول هو من نص الرجاليون على مجهوليته، وأما المهمل فهو من أهمله أئمة الرجال. إما أهملوا ذكره أصلا ما ترجموا، أو أنهم ذكروه لكنهم أهملوا التوثيق والتضعيف، ذكروا الاسم فقط. وإيش اسمه؟ محمد علي؟ محمد علي، ما ذكروا في حقه أي شيء، أهملوا التضعيف والتوثيق. التفتين إذا المجهول ما نص الرجاليون على أنه مجهول، والمهمل من أهمله أئمة الرجال، إما بإهمال ذكره من الأساس أو أنهم ذكروه إلا أنهم أهملوا التوثيق والتضعيف في حقه. اتفقنا؟ إذا فرقنا هذا التفريق، يعدون المجهول من أمارات الضعف، الجهالة من أمارات الضعف. إذا نص الرجاليون على رجل أنه مجهول، هذا من أمارات الضعف. واضح. وبالتالي من الصحيح ان العلامة الحلي يخل المجهول في القسم الثاني، لان الجهالة من امارات الضعف. واضح او لا؟ نعم. ليس من الصحيح ان يجعل المهمل في القسم الثاني، لان المهمل اذا علمنا انه امامي الا انه اهمل فيه التوثيق والتضعيف لابد ان يذكر في القسم الاول. واضح. لكن يظهر من هذا الكلام ان الشيخ الايرواني فهم من الجهالة المعنى المطلق، ما يشمل المجهول بمعنى من نص على انه مجهول، وما يشمل المجهول بمعنى انه اهمل ذكره، وما يشمل المجهول بمعنى انه ذكر الا انه اهمل فيه التوثيق والتضعيف. اذا عممنا الجهالة قلنا بالجهالة بالمعنى الاعم يرد كلام الشيخ الايرواني، ومن خلال إرادة يتضح انه يريد الجهالة بالمعنى العام. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة من النقطة الأولى، توثيقات المتأخرين. يبقى الكلام في التطبيقات العملية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.